بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. كان الكلام في أقسام الإجماع، وفي غياب الشيخ اللطفي وصلنا إلى الإجماع اللطفي وأنهينا هذا البحث. أنهينا هذا البحث. وأما المسلك الثالث أو النوع الثالث من الإجماعات، الرابع تشرفي، أكملنا التشرفي؟ لم نكمل التشرفي، لم نكمل. أما الإجماع التشرفي يعني تشرف بعض العلماء بمحضر الإمام وفي زمن الغيبة، والاستفسار وطرح الأسئلة وأخذ الجواب، ثم الإخبار عن هذا النوع من الاستفسار والسؤال بالإجماع. هذا ما أشار إليه الأخوند في الكفاية. لماذا يعبر بالإجماع ولا يقول سألت الإمام مباشرة؟ إذ لا يقبل منه. لماذا لا يقبل منه؟ لأنه ورد التكذيب، تكذيب من ادعى المشاهدة، وإشارة إلى توقيع السمعي. الشيخ الأستاذ يقول هذا النوع من الإجماع ممكن ثبوتا، الكلام في الإثبات لا نجد له مصداق، إذ ما بأيدينا هي الإجماعات المنقولة لا أكثر. أقول تعرض شيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني في بحث الأصول الإجماعات، تعرض لهذا البحث وأشار إلى أمر مهم، وهو أن الإجماع يعني التشرف بخدمة الإمام المهدي تارة اختياري وأخرى صدفة، أما الاختياري فهو أشبه شيء بالمحال، ويمكننا قبول قول اثنين فقط، اثنين، ابن طاووس وبحر العلوم، بحر العلوم، أنهما كان لهما التشرف الاختياري. لكن بأي صورة؟ هل كانا يريان يوفقان لرؤية وجه الإمام المهدي عليه السلام؟ هذا أيضا غير معلوم. أما الباقي فأشبه شيئا بالمحال. أكرر، اللقاءات الاختيارية. فمعناه أنه ثبوتان أيضا، فكيف بالإثبات؟ وأما كلام الأستاذ حيث استدل أستاذ المكارم. ما لا قال ما في شيء. أما التشرفات اللي التي من باب الصدفة لا مانع إذا كان المدعي ثقة يخذ، لكن قد يحمل على أنهم رجال الغيب وممن الذين لهم صلة بالإمام وكله من قبل الإمام. فاللقاءات غير الاختيارية ممكنة. سمعت من أحد تلامذة الشيخ الأستاذ يذكر قصة النمازي أخوه، كان صاحب حملة كاروان قافلة يأخذهم إلى مكة المكرمة. فالقصة معروفة، التقى بالإمام عليه السلام، وأنا ذكرتها القصة في خواطري. فأحد التلامذة نقل هذه القصة بمحضر الأستاذ، والأستاذ يستمع، لا يسمع، يستمع. بل يستمع. ثم في الأخير قال هذه قصة صحيحة وعرضت على علماء النجف الأشرف راجع النجف وأيد القصة. لا أدري لو تعرضت لهذه القصة أخرج من الإطار. جيد. فالإجماعات يعني اللقاءات غير الاختيارية ممكن، واستناد الشيخ المكارم أستاذنا إلى نفي اللقاءات استنادا إلى التوقيع، نقول إن كان مقصودكم، السلام عليكم، إن كان مقصودكم اللقاءات الاختيارية فهذا لا ينفي تلك اللقاءات، لأن هذه الرواية وهذا التوقيع إشارة إلى النيابة الخاصة، السفارة الخاصة، فلا بد من دليل آخر. وأما إن كان مقصودكم باللقاءات غير الاختيارية فبطريق أولى، هذا الدليل لا يشمله، ولا مانع من اللقاءات غير الاختيارية. وهذه كتبنا مليئة، يعني بلغت حد التواتر، فلا مانع. لكن مع ذلك نحن في النتائج مع الأستاذ. نعم، فرق بين الأستاذ الوحيد والأستاذ المكارم. الوحيد كأنه ثبوتا يناقش، المكارم إثباتا لا ثبوتا، يعني يقول ثبوتا ممكن إثباتا غير ممكن. ونحن مع الأستاذين، إذ النتيجة واحدة، يعني الحصول على الإجماع التشرفي هذا يعني ليس هو هذا يعني ليس لنا مصداق في النتيجة، ليس لنا مصداق للإجماع تشرفي. أنت أما الإجماع الحدسي الرابع، معناه استكشاف، استكشاف قول الإمام من اتفاق سيرة العلماء، قول العلماء، فعل العلماء، العلماء الذين منقطعون إلى الإمام والذين يتحرزوا عن القول بالرأي، فيستكشف من اتفاقهم، نعم، أن الإمام المعصوم هذا رأيه. أتذكر الشيخ الأستاذ الفاضل الفاضل الأنكراني رحمه الله كان يمثل في الدرس، إذا دخلنا الحوزة ورأينا مثلا طريقة التدريس والدراسة، مثلا السيوطي ثم المعالم ثم كذا ثم كذا، ذهبنا إلى هذه المدرسة رأيناها كذا، هذه المدرسة، كل الحوزة، يستكشف أن رأي المرجع رأي المرجع هو هذا، معلوم؟ فهذا إجماع حدسي. إذا رأينا أن العلماء الذين مرتبطين بالإمام لا يتحدثون عن الرأي وهم أصحاب تقوى وجلالة وعظمة، كلهم يرون مثلا وجوب الجمعة، يرون حرمة الجمعة، يرون وجوب الخمس، يرون عدم وجوب الخمس، يرون وجوب القيام، يرون عدم وجوب القيام. مثلا يستكشف أن هذا رأي المعصوم، نعم، وأخذوه من المعصوم بشرط أن لا يكون في المورد قاعدة أو أصل أو دليل على وفق الإجماع، وإلا أحسنت، فلا مدركي أو مدركي أو محتمل مدركي، نعم. الأستاذ لم يذكر مثال بتي، مثال فرضي، يقول كما إذا اتفقوا على أن حد الكرف 3 أشبار ونصف، في 3 أشبار ونصف، وفرضنا عدم وجود دليل لهذه المسألة، لا أصل، لا قاعدة عقلية، لا دليل معتبر، يستكشف أن هذا هو قول الإمام. فهذا الاتفاق يكشف عن دليل معتبر عند الكل، جيد؟ دليل معتبر أو أنه أخذ عن المعصوم. الشيخ الأستاذ يقول إن هذه المسالك الأربعة من بينها هو الرابع، يعني يؤخذ بالإجماع الحدسي، هذا، وبالتالي لابد أن نلاحظ التعبيرات. إلى هنا عرفنا أنه عندنا إجماعات أربعة. ما هي الإجماعات الأربعة؟ دخل عالم مجتهد ادعى الإجماع، من أين نعرف أنه قصد؟ لا ندري مبنى. ونحن نتبنى الإجماع الحدسي، نحن نتبنى الإجماع الحدسي. فمن أين نعرف أن هذا العالم، هذا الفقيه، مراده الحدسي حتى يؤخذ، أو مراده غير الحدسي؟ إذن هكذا يكتب. ثم إذا أردنا أن نعرف الإجماع الذي ادعاه الفقيه من أي المسالك ومن أي الأنواع، سيما ونحن نتبنى الحدسي فقط، يقول الأستاذ هذا يرجع إلى التعبير، لا بد من ملاحظة تعبير هذا الفقيه. فلو قال مخالفة فلان لا تضر بالإجماع، لأنه معلوم النسب، يعرف أن إجماعه دخولي، معلوم النسب. يقول المسألة إجماعية، بالي خالف فيها ابن إدريس. نقول ابن إدريس نسب معصوم، نسب إمام، فيكشف من أن هذا الإجماع الذي يدعيه إجماع دخول. فلو قال مخالفة فلان لا تضر لانقراض عصره عن الإجماع، رجع عن انتباه. ابن إدريس خالف، يقول مخالفته لا تضر. لماذا؟ لأنه لم يكن في عصر الإجماع، كان في العصر الذي بعده. نعم. أو انعقد تعبير آخر، نقول انعقد الإجماع قبله وبعده. قبل ابن إدريس كان إجماع، وبعد عصر أيضا كان إجماع. يفهم من هذا الإجماع ما هو؟ لطفي. لماذا؟ لأن الاتفاق إذا كان على الخلاف لا بد من مخالفته بإلقاء الخلاف بينهم. إذا كان اجتمعوا على خطأ يجب من باب اللطف أن يبين لهم، وحيث لم يبين لهم فهذا هو الرأي الشرعي. فحينما يقول ابن إدريس يخالف، ماذا هو الجواب؟ الإجماع انعقد، هذا يحكي عن الإجماع إجماع لطفي. وإن قال لا أصل ولا قاعدة في هذه المسألة، ماذا يفهم؟ والذي يهون الخاطب، والذي يهون الخاطب إنهم لم يستندوا إلى الإجماع كدليل. الشيخ الأستاذ الوحيد سمعت من أن الإجماعات التي يتبناها لا تتجاوز عد الأصابع، يعني لا تتجاوز 20 الإجماعات. الشيخ المكارم ينقل عن الإمام البروجردي أنه لا يوجد في كثير من المسائل المعتبرة دليل غير الإجماع، انتبهوا رجع المخالف الشيخ الوحيد يقول ما عندنا إلا في مثلا إحدي. البروجردي يقول هناك مسائل تبلغ 500 مسألة ليس لها دليل غير الإجماع. البروجردي فقيه، سمعت من الأستاذ الإشتهاردي عن البروجردي، كان تلميذه، كان تلميذه، يقول ما دخلت في علم إلا وخرجت منه مجتهدا. البروجردي هذا يعني واقعا كان من نوادر الدهر. فالبروجردي يقول 500 مسألة ليس لها، يا ريت كان يجمعها، كان يجمعها حتى يعني يترك هذا الآخرين حتى يحققوا في المسألة. نعم الغنية
مسألة
أبو المكارم،
لا
ابن زهرة، ابن زهرة، ابن زهرة لا يعتنى بإجماعاته، لا يعتنى، أنت فقيه، أنت تحقق في المسألة. نعم، لكن أعلق نكتة، أقول لعل البروجردي لم يكتب خوفا من أن لا يطبع ولا ينشر كما لم يطبع ولم ينشر تحقيقاته الرجالية إلى بعد أن أتى جهاز الكمبيوتر واللابتوب إلى الأسواق، فاستغنى الناس عن كتابه. كتابه طبقات في فنه كان من النوادر، طبقات الرجال كلما طلبوا من اللي كان عنده هذه لم يسمع، لم يسمع، لم يسمع، إلى أن طبع بعد الاستغناء. اليوم من 100 فقيه واحد ما يراجع لأنه ما يحتاجه، الآن الجهاز موجود، مع أن سيد البروجردي عمل هذا الجهاز قبل 60 سنة 70 سنة رحمة الله، لو لم يكتب خوفا من أن لا ينشر كما لم ينشر. نعم، إلى هنا انتهى. نعم، أقسام الإجماع. أما الكلام في الإجماع المنقول بخبر الواحد، هل يؤخذ بهذا الإجماع أو لا؟ نعم، حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد مبني على شرائط أربعة. أولا، أن يكون الخبر عن حس، فلا يشمل أدلة حجية خبر الواحد الخبر الحدسي. مثلا يستنبط الفقيه من قرائن عقلية أن الإمام قال كذا، قرائن عقلية، هذا لا يشمله حجية قول واحد. لماذا؟ إما وإما، إما لأن سيرة العقلاء التي هي العمدة في الحجية، سيرة العقلاء لم تقم على قبول خبر الثقة إلا أنحس. أحسنت، أحسنتم على المواكبة. إما
أم وسائر الأدلة؟ عندنا أدلة أخرى لحجية، لكنها تقريرات وإمضاء لسيرة العقلاء، وسيرة العقلاء خاصة بالحس. فالإجماع المنقول بخبر الواحد عن حس يؤخذ. وإما لاحظوا لماذا لا نأخذ بالحدس؟ إما لأجل السيرة، وإما لأجل أن حجية، يعني أدلة حجية خبر العادل تنفي تعمد الكذب. صحيح؟ وبأصالة، يعني بانضمام أصالة عدم الخطأ، عدم الغفلة في المحسوسات يتم المطلوب. أكرر، لماذا نأخذ بخبر الثقة؟ لماذا نأخذ بخبر الواحد؟ يقول في حادث قتل فلان في الطريق، نأخذ بكلامه؟ نعم. لماذا؟ لأن الأدلة تقول الإنسان الثقة لا يكذب، لا يكذب، لا يخطأ. يقول أصل عدم الخطأ، أصل عدم السهو، بانضمامه يؤخذ بكلامه، لكن هذا كله في الحدس. أما في الحدس لا يمكن أن تقول أصل عدم الخطأ. هذا هو الشرط الأول. شو صار النتيجة؟
نأخذ بإجماع المنقول بخبر الواحد
بشرطه،
بشرطه أن يكون بالحس.
لماذا؟ لأمرين.
سيرة العقلاء،
أحسنت، سيرة العقلاء خاصة بالحس. وثانية
ليس تعمد بالحس،
لا الأدل وهذا الأصل وين؟
في الحس،
في الحس، لا في الحس. والحمد لله.